الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فما حكم الخروج على ولاة أمور المسلمين؟ اتفق أهل السنة والجماعة على تحريم الخروج على ولاة الأمور وإن جاروا وظلموا. قال الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ومما يدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. قال الشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله: هذه النصوص تدل على منع القيام عليه ولو كان مرتكبا لما لا يجوز، إلا إذا ارتكب الكفر الصريح الذي قام البرهان الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه كفر بواح، أي ظاهر باد لا لبس فيه، وقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول بخلق القرآن، وعاقبوا العلماء من أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع الإهانة، ولم يقل أحد بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلك، ودام الأمر 10 سنة حتى ولي المتوكل الخلافة فأبطل المحنة وأمر بإظهار السنة. قال النووي: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. قال شيخ الإسلام: مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة، والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر أو يستراح من فاجر. وقال ابن أبي زيد القيرواني: وكل من ولي أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة فاشتدت وطأته من بر أو فاجر فلا يخرج عليه جارا أو عدل، ويغزى معه العدو، ويحج البيت، ودفع الصدقات إليهم مجزية إذا طلبوها، وتصلى خلفهم الجمعة والعيدان. وقال ابن أبي العز: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. فهذه كما ترى أقوال العلماء عليهم الرحمة يمثلون المذاهب 4 المتبوعة، فالنووي شافعي: أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وشيخ الإسلام حنبلي: مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة، والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر أو يستراح من فاجر، ابن أبي زيد مالكي، وكل من ولي أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة فاشتدت وطأته من بر أو فادر فلا يخرج عليه دار أو عدل. وابن أبي العز حنفي، وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جوره. فاتفق العلماء على حرمة الخروج، هذا إجماع أهل السنة والجماعة، واتفقوا على وجوب الخروج على الإمام المرتد الكافر عند تحقق 5 شروط: الأول تحقق وقوع الكفر منه عن علم ويقين، لا بمجرد الظن أو السماع، بل عن رؤية بصرية أو علمية، كما يدل عليه حديث عبادة وسيأتي إن شاء الله. الشرط الثاني أن يكون الكفر لا يحتمل التأويل. قال الشوكاني: لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل. الشرط الثالث أن يكون عندنا دليل قاطع من الكتاب أو السنة على أنه من الكفر الأكبر المخرج عن الملة. اجتمعت هذه الشروط 3 في حديث عبادة رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهل. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فقوله إلا أن تروا كفرا دليل على الشرط الأول، تحقق وقوع الكفر منه عن علم ويقين لا بمجرد الظن أو السماع، بل عن رؤية بصرية أو علمية. فهذا هو الشرط الأول، إلا أن تروا كفرا بواحا، دليل على الشرط الثاني أن يكون الكفر لا يحتمل التأويل. وقوله عندكم من الله فيه برهان دليل على الشرط الثالث، أن يكون عندنا دليل قاطع من الكتاب والسنة على أنه من الكفر الأكبر المخرج عن الملة. قال الخطابي: وقوله إلا أن تروا كفرا بواحا، معنى البواح الصراح، من قولك باح بالشيء يبوح به بوحا وبواحا، إذا صرح به يريد القول الذي لا يحتمل التأويل. فإذا كان كذلك حل قتالهم، وما دام يحتمل وجها من التأويل لم يجز ذلك. وهو معنى قوله عندكم من الله فيه برهان، يريد نص آية أو توقيفا لا يحتمل التأويل، كقوله جل وعلا: قد جاءكم برهان من ربكم، أي كتاب من الله. يؤيد ما تقدم ما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. رواه مسلم. قال الشوكاني: فيه دليل على أنه لا تجوز منابذة الأئمة بالسيف ما كانوا مقيمين للصلاة، ويدل ذلك بمفهومه على جواز المنابذة عند تركهم للصلاة. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: وفيه الدلالة الواضحة على قتالهم إذا لم يقيموا الصلاة، وفي هذا دلالة على أن ترك الصلاة من الأمور الظاهرة التي يتحقق بتركها كفر الولاة، وما يترتب على ذلك من جواز الخروج عليهم. الشرط الرابع: القدرة على الخروج عليه وتولية من يصلح، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجه البخاري. ولأن الوجوب في شريعة الإسلام معلق بالاستطاعة، لذلك حتى لو تحققت الشروط الثلاثة ووقع الكفر عن علم ويقين ووجد الدليل القاطع من الكتاب والسنة على أنه من الكفر الأكبر المخرج عن الملة، والكفر لا يحتمل التأويل إلا أن القدرة معدومة، إلا أن الاستطاعة مفقودة، كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين تخرج عليهم بسكين المطبخ وعصا الراعي، القدرة على الخروج وعلى تولية من يصلح. الشرط الخامس أمن الفساد وسفك الدماء، أمن الفساد وأمن سفك الدماء، لأنه لا يجوز إنكار المنكر بمنكر أعظم منه، وضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أمن الفساد وأمن الفوضى وأمن سفك الدماء، لقد استفاض كلام أئمة السنة في التحذير من الخروج على الولاة لما فيه من اختلال الأمن وسفك الدماء وتفرق الكلمة. قال حنبل: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق، فجاءوا إلى أبي عبد الله فاستأذنت له، فقالوا: يا أبا عبد الله، هذا الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهاره لخلق القرآن وغير ذلك من إنكار الرؤية، بل وقتل من أثبت رؤية الرب تبارك وتعالى في الآخرة، وقال إن القرآن غير مخلوق وأثبت صفات الرب تبارك وتعالى، ربما قتل بيده، كان الأمر شديدا في عهده، أي في عهد الواثق. فجاء فقهاء بغداد إلى الإمام أحمد رحمه الله، وقد وقع على الإمام أحمد من التعذيب والتضييق والضرب والإهانة ما وقع في عهد المعتصم، ولما جاء هذا أيضا ظل مضيقا عليه رحمه الله تعالى، فكان له ثأر لو كان الأمر ثأرا، والأمر دين، فإن من قال بخلق القرآن فقد كفره الأئمة، الأئمة كفروا الجهمية. ومع ذلك فلما جاء فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى الإمام أحمد واستأذنونه في الخروج عليه، قالوا: يا أبا عبد الله، هذا الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهار الواثق لخلق القرآن وغير ذلك. فقال لهم أبو عبد الله أحمد: فما تريدون؟ قالوا: أن نشاورك في أننا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه. فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم: عليكم بالنكرة بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ولم يأذن لهم في الخروج عليه، مع أن ما كان يأتي به ويحمل عليه هو الكفر الذي كفر به أحمد والأئمة من قاله، بلها من قاله ودعا إليه، بلها من قاله ودعا إليه وحمل الناس عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه، ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات وترك واجب أعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب. وإذا كان قوم على بدعة أو فجور ولو نهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم عليه من ذلك، ولم يمكن منعهم منه، ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة لم ينهوا عنه. إذا كان قوم على بدعة وفجور لو نهوا عنه وقع بسبب النهي شر أعظم مما هم عليه من البدعة والفجور، ولم يمكن منعهم من البدعة والفجور، ولم يحصل بنهيهم مصلحة راجحة لم ينهوا عنه. وقال أيضا: المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة. قال الحافظ: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وحجتهم هذا الخبر، يعني حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية. لهذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليه، يعني عند أمن الفساد وأمن سفك الدماء، وعند تمكن من يريد ذلك، يعني يريد الخروج، مع القدرة وتولية من يصلح، بشرط أمن الفساد وأمن سفك الدماء. الإمام العادل لا يحل الخروج عليه بالاتفاق، والإمام إذا فسق وجار فإن كان فسقه كفراً وجب خلعه، وإن كان ما سواه من المعاصي فمذهب أهل السنة أنه لا يخلع، واحتجوا بظاهر الأحاديث وهي كثيرة، ولأنه قد يؤدي خلعه إلى إراقة الدماء وكشف الحريم، فيكون الضرر بذلك أشد من الضرر به. هذا ما يقوله سلف الأمة وأئمتها اتباعاً لما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى قرروا ذلك في عقائدهم. فمعاملة ولاة الأمور تجدها في كتب الاعتقاد، ألا يلفت ذلك النظر؟ هذا عند أهل السنة والجماعة، صاروا يذكرون هذا في عقائدهم، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم، وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين، ولكن من استقرأ التاريخ علم أنه ما من طائفة خرجوا إلا وحصل بخروجهم من المفاسد والشرور أعظم من المصالح. قال شيخ الإسلام: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابن عبد الملك بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة، وأمثال هؤلاء. وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا، وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة، فإن عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقا كثيرا، وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور. وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم فهزموا وهزم أصحابهم، فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا، وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة، فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم. ومع هذا لم يحمدوا على ما فعلوه من القتال، وهم أعظم قدراً عند الله وأحسن نية من غيره. وكذلك أهل الحرة كان فيهم من أهل العلم والدين خلق، وكذلك أصحاب ابن الأشعث كان فيهم خلق من أهل العلم والدين، والله يغفر لهم كلهم، وقد قيل للشعبي في فتنة ابن الأشعث: أين كنت يا عامر؟ قال: كنت حيث يقول الشاعر: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. وكان الحسن البصري يقول: إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع. فإن الله تعالى يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وكان طلق بن حبيب يقول: اتقوا الفتنة بالتقوى. فقيل له: أجمل لنا التقوى. فقال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو رحمة الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عذاب الله. رواه أحمد وابن أبي الدنيا. وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة، كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد، وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث. ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية. إذن ليس النهي عن الخروج على ولاة الأمر وإن جاروا وظلموا لمصلحة ذاتية ولا لأمور شخصية، وإنما هي الديانة، وهو اتباع منهج السلف، ما كان عليه أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان. ومن أجل تجنب الفوضى وإحداث البلابل والقلاقل وانكشاف الحريم وتضييع الثروات وانتهاك الحرمات وتأخر المسلمين وارتفاع أسهم الظالمين والمجرمين الكافرين من جميع الملل والنحل، فتصير ديار الإسلام منتهكة وتصير ثرواتهم منتهبة، كما هو واقع رآه الناس بأعينهم وسمعوه بآذانهم وأحسوه ووجدوه في حيواتهم، ولا ينبئك مثل خبير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.